الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في صفات الباري عز وجل، بعد الالتزام بأن ها هنا توجد عندنا ثلاثة مدارس وثلاثة مناهج في كيفية التعامل مع صفات الباري عز وجل: مدرسة التجسيم، ومدرسة التعطيل، والمدرسة الثالثة وهي المدرسة المنتخبة. مدرسة التجسيم هي في الحقيقة منشأ وقوعها في هذا الفخ، أنها خلطت بين المصداق والمفهوم. فمثلا عندما مروا على مصطلح العلم، حيث أن المصداق للعلم هو العلم الحصولي، فأسندوا إلى الذات الإلهية العلم الحصولي، وهكذا سائر الصفات الذي سجلت في الكتاب الكريم فهمت عند هذه المدرسة بمدرسة بالمصداق. عليكم السلام ورحمة الله. فهمت بالمصداق، وسعى أصحاب هذه المدرسة أن تسند هذه الصفة الثابتة للمصداق أن تثبت علما للمفهوم. وجوابنا عن هذه الشبهة خلط بين المفهوم والمصداق، ولا بد من تجريد الصفات الثابتة للمصداق عن الصفات الثابتة علما إلى المفهوم. وقوم العلامة الطباطبائي في تفسيره للميزان عندما يقف مع هذه المدرسة، مدرسة التجسيم والتشبيه، يقول أنه أزمت هذه المدرسة في هذا الأمر، بل القرآن، المعارف القرآنية، جل الأزمة فيها هو الخلط بين التشبيه، بين المصداق والمفهوم. والأحكام التي هي ثابتة للمصداق يسعى البعض أن يسديها إلى المفهوم. مثلا نحن عندما نقول مثلا النور، مصداقية النور، مصداقية ذات أبعاد جسمانية، فنتصور أن مفهوم النور أيضا فيه هذه الصفات الجسمانية. فصفات المصداق تسري إلى أن تكون صفاتا لمن؟ للمفهوم. هذه هي تقريبا عمدة مدرسة التشبيه والتجسيم. مدرسة ثانية، حيث أنها وقفت على ليس كمثله شيء، فلا مجال للعقل البشري أن يمس الصفات الإلهية. وبما أن القرآن قد وصف الذات الإلهية بالصفات، فقالوا بأن هذه الصفات نحن لا نفهم لها من معنى. طبعا مدرسة التعطيل بين مدرسة الإفراط وبين مدرسة التفريط، بين مدرسة ترى أن هذه الصفات ليس لها أي معنى من المعاني، وبين أنه هذه بين مدرسة التعطيل الذي ترى أن هذه الصفات ليس أنها مبهمة ومتشابهة، وإنما بمعنى الله عالم، أي فعله فعل العالم، الله حكيم فعله فعل الحكيم. أما نفس العلم لا يفهم له من معنى، فهو تعطيل للصفة ولكن مو تعطيل على أساس أن تلغى هذه الصفة بالمصدر، وإنما تعطيل على أساس أنها ماذا؟ أن الذات الإلهية الغير منعوتة بأي صفة من الصفات، إلا أن هذه الذات تقوم بمهام كما لو كانت متصفة بهذه الصفة. فالله العالم يعني شو يصير؟ لا نفهم للعالم من معنى، وإنما العالم بمعنى أن هذه الذات نحو ذات غير متسمة بصفة، نعم فعلها فعل العالم، يتفعل كما يكون الإنسان عالم. هذه نظرية التعطيل. نظرية ثالثة احنا طبعا هي ايضا نظرية شيعية، ايضا بين من يقول بنظرية التنزيه والتشبيه، وان صفات الباري جمع بين التشبيه والتنزيه، فالله عالم معنى الله عالم اي بالعلم الحصولي وبالعلم الحضوري. لكن متى يكون عالما بالعلم الحصولي؟ بلحاظ مظهره وهو الإنسان. ومتى يكون عالما بالعلم الحضوري؟ بلحاظ مظهره الآخر وهو الملائكة. أما بمعزل عن المظاهر فهو ليس مالكا للصفة. هذه والآن احنا نسلط الله عليها بنحو آكل. النظرية الأولى المنتسبة إلى العرفاء الذي أرجو الالتفات إلى هذه النظرية، لأنها هي تفتح الباب على نفسها في تسجيل جملة من الإشكالات. أكرر، النظرية الأولى التي يقول بها العرفاء الله عالم بأي معنى الله عالم، علم حضوري بحصولي. الجواب أن إذا كان المظهر هو الإنسان فالله عالم بالعلم الحصولي، وإذا كان المظهر هو الملائكة فالله عالم بمعنى العلم الحضوري. والذات الإلهية مجمع للصفات المتضادة، فهي بين صفة التشبيه وصفة التنزيه. مثلا الطعام، الله ينعت بأنه مثلا يأكل أو يشرب، مثال أنا عرفي مو مثال قرآني، سيأتي علينا الأمثلة القرآنية. مثال القرآني الله منتقم، الله منتقم. شنو معنى الله منتقم؟ يجي هذا في البحث القرآني يجيب في خصوص الشوفة الثانية أتحدث للتوضيح أكثر، حيث أن الذات الإلهية تتمظهر بمظاهر مظهر الإنسان ومظهر الملائكة. أكل الإنسان هذا الأكل المادي، فيأكل بمعنى الأكل المادي، والملائكة أيضا تأكل، أكلها تسويع لها، نمط أكلها يختلف عن هذا النمط. فالله آكل بالمعنيين، ولا ضير في الالتزام بوجود هذه الصفات المتضادة في الذات الإلهية. فهم يعتقدون بفرضية الصفات، وأن الذات الإلهية متسمة بالصفات، ويعتقدون أن هذه الصفات ترتبط بالمظاهر، ولا مانع من اجتماع هذه الصفات المتضادة، لا مانع بعد تعدل هذا. مثل ايش؟ انا هسه اضرب مثال، انا عندي يد يمنى وعندي يد يسرى، مظاهر اليد اليمنى غير مظاهر اليد اليسرى، مظاهر اليد اليمنى غير مظاهر اليسرى، وتثنت كل من المظاهر الي، مظاهر اليد اليمنى ومظاهر اليد اليسرى. هذه هي مدرسة العرفاء. مقابل نظرية العرفاء، مدرسة العرفاء مدرسة الفلاسفة الذي تسمى بنظرية التنزيه، وأنها تعترف بوجود صفات للذات الإلهية، لكن تلك الصفات منزهة عن المادة ونحو المادة. هذه النظرية الفلسفية، نظرية التجزئة. هذه فد منهج أولي للمدارس الذي والمناهج الذي راح تتعامل مع صفات البارئ عز وجل. طبعا الكلام له تتمة جدا، نحن بداية الطريق، بس أحببت أن أخليك على المدارس والمناهج التي تتعامل مع الصفات. بالشبهات ستتضح الفكرة بنحو التالي. الشبهة الأولى، لا تنتظروني بالإشكالات، قد أجيب عن هذا. أنت الآن كما الشبهة الأولى راح أبين. الشبهة الأولى طبعا وردت بلغة بسيطة، ونحن نستطيع أن نعلق هذه اللغة البسيطة، هي في بدايتها جدا لغة بسيطة. اللغة البسيطة شنو؟ أن هذه الصفات هي مختلقات الذهن ووهم الإنسان، حيث أن الذهن الإنساني يتعامل مع الذوات بعد عدم التعرف على الذوات، يتعامل بإعطاء صفات لتلك الذوات. هذه الصفات هي مختلقات الذهن، ليس لها شيء مع إعزائه في الخارج، هي صفات موهومة بسبب وهم القوى الذهنية خلقت هذه الصفات. فما يسند إلى الله عز وجل من صفات حقيقة، هذا ليس صفات حقيقية لله عز وجل. عالم الاعتبار يدعونا إلى فرض هذه الصفات. شلون الآن نشأتنا الدنيوية فرضت علينا عالم يسمى عالم الفار، عالم الألفاظ أجنبي عن عالم الحقائق. الذهن الإنساني بأسباب معينة خلق شيء باسم عالم الألفاظ، وإلا في واقعه نحن لا نملك بالأصالة والواقع إلا الحقائق، بل أكثر من هذا، كما أن عالم الألفاظ عالم مجعول من قبل الذهن الإنساني بمقتضى اعتبارية الذهن الإنساني، فيخلق لنفسه اعتباريات ذهنية. هل الألفاظ لها لمسة واقعية؟ الجواب كلا، بل أكثر من هذا، كما أن المعاني ليس لها أي قيمة واقعية. المعاني هو مفاهيم في حيز الذهن، في وعاء الذهن، فلا المعنى له قسط من الواقعية، ولا اللفظ له قسط من الواقعية، إنما الواقعية الحقيقية للوجود الخارجي. زيد الخارجي له الواقعية، مفهومية زيد، لفظ زيد، أمور مختلقات الذهن ليس لها أي حظ من الواقعية. ما تذكر من صفات للذات الإلهية هي من الموهومات الذهنية ومن الاعتبارات الذهنية، وبعبارة أدق هذه الصفات حديث الصبيان وليس حديث العقلاء. صبيان يخلقون لنفسهم اسلوب الحوار بسبب افقهم الضيق، فينشئون لغه تسمى لغه الصبيان. هذه اللغه غير منضبطه وغير ثابته وغير خاضعه للمعايير العلميه، تنشئها الصبيان بمقاصد معينة في نفوس الصبيان لحوارياتهم الخاصة. اخرج عن دائرة حوارياتهم الخاصة ليس هناك شيء يسمى بالقانون بلغة لغة الصبيان. الصفات التي نسجلها للذات الإلهية، أعم من أن تكون صفات الذات أو صفات الأفعال، أعم من أن تكون صفات جمالية أو صفات جلالية، تلك الصفات مخترعات الذهن ليس لها أي واقع في الخارج. فرجاء للتعبون وللكثرون علينا مطالب، هذا في الحقيقة والواقع. هذه النظرية مردها إلى إنكار صفات الذات الإلهية وإلى نفي مرة. طبعا احنا عندنا جهازين، يعني مرة جهاز وجودي ومرة جهاز معرفي. هذه النظرية في وهلتها الأولى تحدثت في حريم الجهاز المعرفي أن هذه مؤسسات في نظام المعرفة، ثم بعد ذلك انتقلت هذه الشبهة من المؤسسة المعرفية إلى المؤسسة الوجودية، حيث أنكر وجود الصفات بالذات الإبعاد. هذا طبعا التعبير السطحي للشبهة. خلنا نرقى إلى التعبير الدقي للشبهة. التعبير الدقي للشبهة نعتمد على رصيد ما ذكره الفلاسفة العرفاء، على ما ذكره العرفاء. اسمع لي شوية شلون أجذر الشبهة. هذه الشبهة الأولى أمامي، من شبهة في صفات الباري عز وجل. قلت يمكن أن اختصار بصيادة ساذجة بسيطة ويكون ردها ميسر. والآن لاحظوا الصياغة الساذجة كانت هي في الحقيقة تارة صيغة بصياغة معرفية، وأخرى صيغة بصياغة ماذا؟ وجودية. صياغة معرفية يعني وين راح منطق وما منطق وهل ما قالت، صياغة وجودية يعني وين متجهين إلى المباحث الفلسفية. التعبير الثاني وهو المعمق الذي شنو هي شبهة صفات لله عز وجل ما ابتهل، نسد الباب من رأس، ما نقبل منكم أكو صفة تسمى صفات الباري، لتفتحونا في علمنا الذات الإلهية لا نقبل شيء باسم الصفات. حتى تجي تسألني تأويل أنت، تشبيه أنت، تجسيم أنت، ما أدري شنو تعطيل أنت، تخلق لي 50 تساؤل. تمنيا مدرسة تعطيلي تشبيهي تنزيهي تكذا، ما في صفات ما هو ليش. اسمع الشبهة الآن وفق المنطلق العرفاني، نحن قرأنا عند أهل العرفان أنه الذات الله بشرط المقسمية، وفرق بين الذات الله بشرط المقسمية والله بشرط القسمية. الذات الله بشرط المقسمية نقلنا عبائر متعددة جدا. شنو شات العبائر؟ جدا متعددة، وعلى لسان تقريبا أطبق علماء المعرفة والعرفان لا حد له ولا رسمه، لا اسم له ولا صفة. الاسم والصفة نفس الشيء، سابقا بينت في العرفان ما الفرق بين الاسم والصفة. لا حد له ولا رسم، لا صفة له ولا اسم. هذا معناه شنو؟ معناه ماكو شيء ليس صفة. نقطة على سطر كلمات العرفاء تمضي فكرة لا حد له ولا رسم، لا صفة له ولا اسم. فما عندنا شيء باسم صفات. إذا ما عندنا شيء باسم صفات فحديث الصفات حديث مو حديث خاضع للمعايير العلمية الوجودية، هي إناثيون جعلوها دخلوها في سياق وفي نسق ماذا؟ المجهولات العقلائية. بعد عقل وكشف عقلي واقعية وذاتية وحقيقية، كل هذه المفردات احنا بمعزل عنها، لا نقبل الواقعية، لا نقبل الحقيقية، لا نقبل الكشفية، لا نقبل كل هذا معطل. نعم إذا كان ترغب أنت تحكي يعجبك تحكي شيء باسم باب الصفات فهو حديث المجهولات الأخلاق. لذا هم قالوا أصحاب العرفاء ماذا قالوا؟ أن الذات الإلهية فوق واجب الوجود وممكن الوجود. احنا قلنا العرفاء يميزون بين واجب الوجود وبين الذات الإلهية، ليس واجب الوجود عين الذات الإلهية، وبعبارة فنية أقوى أن الصفات المسمات بصفات الذات الإلهية تلك الصفات وليدت مرحلة واجب الوجود، والحد الأوسط في كل الصفات الذات الإلهية بلا استثناء هي صفة واجبية الوجود، هي صفة واجبية الوجود. من هنا المرتبة الأسبق اللا تعين، اللا تعين، اللا تنزل، الذي قالوا احنا عندنا قبل التعين الأول والتنزل الأول فضلا عن التعين الثاني. أساسا التعين الأول شنو كانت؟ الذات تتسم بسمة الأحدية. في مرتبة التعين الثاني الذات تتسم بسمة الواحدية. سمة الواحدية يعني شنو؟ تمايز الصفات. مرتبة الأحدية كمون الصفات. مرتبة اللا أحدية واللا واحدية ليس هناك اسم ولا رسم ولا صفة. وشي مبنى احنا لا بشرط المقسمي قبل التنزل لا اسم له ولا رسم، وعندنا مقام الأحدية ثم تجي مقام الوحدية. إن كان ولا بد من حديث بالذات الإلهية في أفق الصفة فهو يبدأ حديثه مو من الأحدية، يبدأ حديثه بالتعين الثاني، عالم التعين الثاني عالم التمايز في الصفات، وأن هذه الصفة غير تلك الصفة وتلك الصفة غير هذه الصفة. أما ما قبل التعين الثاني فلا اسم له ولا رسم. وبهذا يتضح كما أن الذات الإلهية مجهولة الكنه سيما في مرتبة اللا بشرط المقسم، ولا يمسها أي عقل ولو كان عقل نبي أو عقل ولي، كذلك تلك الصفات في تلك المرتبة لا مجال لأن يمسها، لا يمسها عقل نبي ولا عقل ولي. هذه هي الشبهة الأولى، وهي شبهة قلت لبست بلباسين. اللباس الأول لباس معرفي، ثم انتزعنا من اللباس المعرفي اللباس الوجودي، أو لبست بلباس عرفانيا. نتيجة هذا سواء كان باللباس البسيط الساذج الأول المعرفي أو الوجودي أو باللباس العرفاني الشهودي، بعض صفات الباري عز وجل حديث مجاملة ليس إلا، ليس حديث حقيقي، ولا يحق أن نتكلم في عالم المعرفة في صفات الباري عز وجل. هذا مو تعطيل ترى، هذا نكران للصفة. عندنا مدرسة التشبيه، عندنا مدرسة التنزيه، عندنا المدارس الأخرى كما بينت إشارة، هذه مدرسة نفي الصفة مو تعطيل الصفة. هذه المدرسة حتى لا تعطي فسحة إلى المدرسة التعطيلية أن تتحدث، فضلا عن المدرسة التشبيهية، فضلا عن المدارس الأخرى، جمع بين الأبدال. نظرية التنزيه، نظرية التشبيه، نظرية التعطيل، كل هذا لا مجال له، هذه مدارس فرع فرض وجوده صفة لله عز وجل. فهذه الشبهة رقم واحد في باب صفات الباري عز وجل. الحمد لله.